الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أفاد في الكفاية بأنه قد يجب الاجتناب عن الملاقى عن الملاقي دون الملاقى، وذكر لذلك موردين. المورد الأول: ما إذا علم بالملاقات ثم علم إجمالا بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، ولكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء. اتفق أن لاقى الثوب الإناء أو ماء الإناء الأصفر وعلمت بالملاقات، ثم بعد العلم بالملاقات وقبل العلم بنجاسة هذا الإناء الأصفر أو الأحمر، قبل العلم بنجاسة أحدهما خرج الملاقى عن محل الابتلاء، ثم علمت بماذا؟ بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، له الإناء الأصفر أو الأحمر. فإذا اتفقت الملاقات خارجا وعلمت بالملاقات، وقبل أن أعلم بنجاسة هذا الطرف أو ذاك، يعني الملاقى أو الطرف الآخر، قبل أن أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، خل نجاسة صايرة شيخنا، افترض أن النجاسة سابقة صارت النجاسة، أولا تنجس واحد منهم أنا ما أدري، اتفقت النجاسة ثم اتفقت الملاقات ثم علمت بالملاقات، قبل علمي بالنجاسة إجمالا خرج الملاقى عن محل الابتلاء، ثم علمت بماذا؟ ثم علمت بنجاسة أحدي، فصار العلم الإجمالي بعد خروج الملاقى عن محل الابتلاء. خرج عن محل الابتلاء مو أنه مثلا أهريق الماء، لا ما خرج عن محل الابتلاء. ففي هذه الحالة يقول الشيخ عليه الرحمة: سيتشكل علم إجمالي بنجاسة الطرف الآخر أو الملاقي. زين، والملاقى كالملاقى بعد يجري فيه الأصل، ليش؟ لا أثر لجريان الأصل فيه لأنه خارج عن محل الابتلاء. فتقع ماذا؟ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الطرف الآخر وجريان الأصل في الملاقي، يتعارضان يتساقطان، إذن يجتنب الملاقي والطرف الآخر. زين، وبعدين يقول: فلو عاد الملاقى إلى محل الابتلاء، طبعا ما جرى فيه أصل وسقاط، في هذه الحالة يقول الشيخ: أجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، أجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. فإذا يوجد مورد أو أكثر، يعني يوجد يعني واحد من موارد لزوم الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى، هذه الصورة: ما إذا اتفقت النجاسة ثم اتفقت الملاقات ثم علمت بالملاقات، ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاء، ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما. ففي هذه الحالة الملاقى الخارج عن محل الابتلاء ما بيجري فيه أصل، لأنه لا حاجة إلى تنقيح الأصل فيه. زين، فالأصل في الملاقي يعارضه الأصل في الطرف الآخر، يتساقطان فيلزم اجتناب كل منهما. ثم لو عاد الملاقى إلى محل الابتلاء يجري فيه الأصل بلا محاولة. هكذا أفضل. أجاب عنه السيد الخوي عليه الرحمة من أنه لماذا لا نجري الأصل في الملاقى؟ قال وحيزي وشن الأثر؟ قال الأثر حتى نعلم حال الملاقى، الملاقي عفوا. فصحيح أن الملاقى خرج عن محل الابتلاء، لكن نجري فيه الأصل رغم خروجه عن محل الابتلاء لنرى حال الملاقي. فنجري أصالة الطهارة، فجريان أصالة الطهارة في الملاقى، في الملاقى من أجل ماذا؟ من أجل أن تحكم بطهارة الملاقي. إذن الأصل يجري فيه. فحتى لو خرج عن محل الابتلاء تقول علمت اتفقت النجاسة والملاقات، وعلمت بالملاقات، وقبل علمي بنجاسة أحدهما اللي هو الملاقى أو الطرف الآخر خرج الملاقى عن محل الابتلاء. جيد، خل نجري الأصل في الملاقى. لو جرينا الأصل في الملاقى ومن دون معارض بينتج عنا أنا أشك في طهارة الثوب بجراء الأصل في وين؟ في الملاقى وهو الماء، نحكم بطهارته، فبيصير ماذا؟ أصل سببي بالنسبة إلى الثوب، لأني أنا أشك في نجاسة الثوب لأشكي في نجاسة الماء. فإذا نقحت طهارة الماء بأصالة الطهارة حينئذ الشك في طهارة الثوب سيرتفع، الشك في الطهارة الشك، بالتالي تثبت الطهارة، أشك في الطهارة والنجاسة لا مو نجس بالتعبد. فلماذا تقول بأنه بخروج عن محل الابتلاء لا يجري الأصل؟ يجري الأصل فيه، ولو لأجل ماذا؟ لأجل تنقيح الطهارة بالنسبة إلى ملاقي. خرج عن محل الابتلاء خليه يخرج، خرج عن محل، عاد من زمان جرى فيه الأصل وسقط، بعد ما في مجال، جرى فيه الأصل وسقط، فما في مجال لأن يجرى الأصل فيه ثانية. بالتالي هذا ليس موردان لأي شيء، لكون الملاقى طاهرا مثلا لا يجتنب عن، بينما الملاقي ماذا يجب الاجتناب عن، ليس كذلك. وخروج الملاقى عن محل الابتلاء مو لازم يكون شنو؟ قبل العلم بالنجاسة، حتى لو كان في آن العلم بالنجاسة بنجاسة أحده بنفس الشيء، ما في فرق، سواء كان خروج الملاقى عن محل الابتلاء سابق للعلم بالنجاسة أو كان ماذا مساوقا في آن واحد. آن العلم بنجاسة أحدهما الملاقى أو الطرف الآخر هو آن خروج الملاقى عن محل الابتلاء، ما في فرق. المهم بأنه ماذا؟ المحقق الخراساني يقول ما بيجري فيه الأصل، لأنه بمجرد أن تعلم بنجاسة أحدهما في هذه الحالة ماذا؟ بتشوف الأصل يجري أو ما يجري، لأنه قبل العلم ما يتنجس شيء، بعد أن علم الأصل هنا ما يجري، الأصل هنا ما يجري، قبل العلم بعد تجري أصل، ليش؟ ما عندك علم بالنجاسة، ما في داعي لإجراء الأصول أصلا. فإذا متى مثلا يمكن أن نقول بأنه تجري الأصول أو لا تجري؟ بعد العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي أو في لحظة العلم الإجمالي خرج، بعد قبل العلم الإجمالي أو لحظة العلم الإجمالي خرج أحد المعلومين إجمالا خرج عن محل الابتلاء. فالمحقق الخراساني عليه الرحمة يقول بعد ما في داعي لإجراء الأصل فيه، إذ لا أثر يترتب. كما قال السيد الخوي لا يوجد أثر يترتب، ولو للحكم على الماذا؟ للحكم على الملاقي بالطهارة أو عدم الطهارة يجري الأصل، وهذا له نظائر، يعني ليس هذا المورد فقط. فيمثل له بهذا المثال لأنه نعم. لو وصل ثوب متنجس بماء وصل بماء، مو وصل ثوب متنجس بماء، وصل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته، ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء، وبالتالي شككنا في طهارته، في هذه الحالة يمكن أن أجري أصالة الطهارة في الماء رغم أنه خرج عن محل الابتلاء، أو أنه ماذا، أو أنه مو خارج عن محل الابتلاء فقط انعدام ما موجود؟ قال إيه، عشان تنقح طهارة الثوب الذي كان نجسا. أنت غسلت الثوب المتنجس المقطوع نجاسة، غسلته بماء هذا الماء، هذا الماء أما أنه طاهر أو لمشكوك الطهارة، طاهر وشككت مثلا في عروض النجاسة عليه، أو لا أصلا ما كان، كان مو معلوم الطهارة ولا النجاسة، فهل تقول حينئذ أستصحب نجاسة الثوب؟ لا، ما تصل النوبة إلى هذا، هناك أصل ماذا سببي حاكم على هذا الأصل، وهو ماذا؟ أجري أصالة الطهارة، أجري أصالة الطهارة في الماء. إذا أجريت أصالة الطهارة في الماء حينئذ ماذا؟ شكك في نجاسة الثوب أو بقاء نجاسة الثوب سيرتفع، لأن الشك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة في الثوب ناتج عن الشك في أن الماء طاهر أو نجس، فإذا أحرزت طهارة الماء ولو بالتعبد في هذه الحالة ماذا؟ سيرتفع شكك في ماذا؟ في نجاسة الثوب أو عدم النجاسة، يعني في بقاء نجاسة الثوب وعدم البقاء. فمو بمجرد خروج الماء عن محل الابتلاء أو خروجه ماذا بأن أعدم حينئذ لا يجري في الأصل، حيث يترتب أثر على إجراء الأصل فيه، يجري الأصل فيه. قال السيد وقد يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وذكر لذلك موردين. المورد الأول ما إذا علم بالملاقات ثم علم إجمالا بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، هذا أو هذا، علم إجمالا بنجاسة هذا أو هذا، ولكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء، يعني اتفق العلم وقد خرج أما في لحظته أو بعد، يعني خرج قبل أن يحصل العلم، فإذا النجاسة صارت ملاقات، صار علم بالملاقات قبل العلم بالنجاسة، نجاسة صارت بس العلم بها هو اللي ينجز. إذا النجاسة يوم السبت النجاسة، يوم الأحد الملاقات، يوم الاثنين العلم بالملاقات، يوم الثلاثة خرج الملاقى عن محل الابتلاء، يوم الأربعاء علم بنجاسة أحدهما، في هذه الحالة هذه تجري فيه الأصل. قال كيف تجري فيه الأصل وقد خرج عن محل الابتلاء؟ المحقق الخراساني يقول سيد خوي اجري فيه الأصل، ليش؟ حتى تنقح ماذا؟ حتى تنقح طهارة أو نجاسة الملاقي، فعلى تقدير جريان الأصل وهو الطهارة فيه، في هذه الحالة سيحكم على الملاقي بالطهارة وهو الثوب، ولكن كان الملاقى حين حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء، فإنه حينئذ تقع المعارضة بين جريان الأصل في الملاقي وجريانه في الطرف الآخر، الملاقي والطرف الآخر، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما. وأما الملاقى فلا يكون مجرا للأصل بنفسه لخروجه عن محل الابتلاء، فإنه لا يترتب عليه أثر فعلي، ويعتبر في جريان الأصل ترتب أثر فعلي عملي فعلي، واضح؟ فإذا رجع الملاقى بعد ذلك إلى محل الابتلاء لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض، ليش؟ لسقوط الأصل في الطرف الآخر، اللي هو الطرف الآخر بالنسبة إليه للملاقى، واضح؟ قبل رجوعه إلى محل الابتلاء، فيكون حال الملاقى في هذا الفرد حال الملاقي في الماذا في المسألة الأولى من حيث كون الشك فيه شكا في حدوث تكليف جديد يرجع فيه فيرجع فيه إلى الأصل. ذكرنا في المسألة الأولى من ماذا من مسائل حكم الملاقي والمسألة الأولى هي هكذا أنه أولا اتفقت النجاسة وعلمت إجمالا بالنجاسة، ثم اتفقت الملاقات لأحد الطرفين ثم علمت بالملاقات. فإذا الملاقات والعلم بها لاحق للعلم الإجمالي، فقبل أن تتفق الملاقات تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت، بعدين لاقى الثوب واحد من ماذا من أطراف الشبهة فنشك في أنه تنجس فيجب الاجتناب عنه أو لا تجري عنه تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. ما نحن فيه بحسب تقرير المحقق الخراساني يقول إيه حال الملاقى حال الملاقي في المسألة الأولى، فهناك لا يجب الاجتناب عن الملاقي وهو الثوب، هنا لا يجب الاجتناب في المسألة الأولى من مسائل حكم الملاقي، هنا أيضا لا يجب الاجتناب عن الملاقى. قال هذا والتحقيق عدم تمامية ما أفاده قدس سره، لأن الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه إذا كان له أي لجريان الأصل أثر فعلي، والمقام كذلك يعني ماذا يوجد أثر فعلي. فإن الملاقى وإن كان خارجا عن محل الابتلاء إلا أنه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلي وهو الحكم بطهارة ملاقي. فمجرد الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع من عن جريان الأصل، كما إذا غسل ثوب متنجس غسل بماذا بماء غسلها مغسلة، كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته طهارة ماذا الماء أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء ثم شك في طهارته تعلم بطهارته بعدين شكك في طهارته أو غافل عن طهارته ونجاسته ثم شكك في نجاسته، واضح كل الكلام في الماء، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة في الماء الذي بحسب الفرد خارج عن محل الابتلاء أو معدوم أو خارج عن تحت القدرة، لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به. وكذلك لو كان الماء نجسا فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته أو ثم انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء وبعدين شنو كان نجس أو مغفول عن طهارته ونجاسته ثم شككنا في الطهارة والنجاسة للماء في هذه الحالة وخرج عن محل الابتلاء الماء استصحب النجاسة، واضح هذا، فشككنا في طهارته قبل ملاقات الثوب لاحتمال وصول الماء المطر إليه أو اتصاله بالجار أو الكر، فإنه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه. زي خرج خليه يخرج في أثر يترتب عليه أثر فعلي لترتيب فلا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه، مع أن المستصحب ماذا وهو الماء خارج عن محل الابتلاء أو معدومون، والمقام من هذا القبيل مقامنا خلي يخرج الماء الذي هو الملاقى عن محل الابتلاء، ولكن لما كان يترتب عليه أثر فعلي وهو الحكم بطهارة الثوب الملاقي له في هذه الحالة نجري، لو أجرينا فيه الأصل لا حكمنا بطهارة الثوب، لكن إجراء الأصل فيه يعارضه إجراء الأصل في الطرف الآخر يتساقطان، وبالتالي يلزم الاجتناب عن هذا عن الملاقي، لكن من وين؟ جاي من قبل إجراء الأصل الذي سقط، واضح هذا الكلام. فلو عاد ثانية عاد وقد جرى فيه الأصل وحكم عليه بلزوم الاجتناب. قال والمقام من هذا القبيل، فإن الملاقى وإن كان خارجا عن محل الابتلاء إلا أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه، أي في نفسه يعني بقطع النظر عن المعارض، ليش لا مانع من إجراء أصالة الطهارة فيه لأجل ترتيب الحكم بطهارة ملاقيه، إلا أن العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما، فيجب الاجتناب عنهما. وأما الملاقي فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه وعدم جريانه على التفصيل الذي تقدم، أي بالنسبة إلى شنو؟ للملاقي، على التفصيل الذي تقدم في المسائل الثلاث. في المسألة الأولى يجتنب، في المسألة الثانية ماذا؟ عفوا، في المسألة الأولى لا يجتنب الملاقي، في المسألة الثانية لا يجتنب، في المسألة الثالثة مثل المسألة الأولى لا يجتنب. أنه إن كان العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي فلا مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الأولى، وإن كان قبله فالعلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل فيه، وكلام صاحب الكفاية قدس سره مفروض على الثاني الذي ماذا؟ يجتنب. المورد الثاني من الموردين اللذين ذكر المحقق الخراساني عليه الرحمة أنه يلزم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، المورد الثاني: ما لو تعلق العلم الإجمالي أولا بنجاسة الملاقي أو شيء آخر، ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء، ولو مع العلم بأن نجاسة الملاقي على تقدير تحققها ناشئة عن الملاقات لا غير. وش اللي صار؟ قال أول ما صار عندي علم إجمالي بنجاسة الملاقي وهو الثوب أو شيء آخر، عندي إناء علمت بنجاسة الملاقي، يعني علمت بنجاسة الثوب أو ذاك الطرف اللي هو الإناء الثاني، ثم حدث العلم بالملاقات، علمت بأن الثوب لاقى الماء، لا مو الماء، هذا الماء الأول، ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء، أو ذلك الشيء، وهذا العلم بالنجاسة مو العلم بالنجاسة، النجاسة صايرة قبل الملاقات، فإذا أول مرحلة أعلم بنجاسة الثوب أو الإناء الآخر، ثم علمت بالملاقات يعني بملاقات الثوب للماء، وعلمت في نفس الوقت بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء قبل الملاقات. علمت من نجاسة قبل أن قبل لا نجاسة الملاقى وهو الماء أو الماء الثاني قبل حدوث الملاقات، واضح؟ يمثلك ويمثل بمثال، كما لو علم يوم السبت أو علم كما لو علم يوم السبت إجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير، ثم علم يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير، علم يوم الأحد هاي النجاسة متى؟ يوم الجمعة، يوم السبت يقول يوم الجمعة صارت هذه، وعلم أيضا بملاقات الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم، في نفس ذلك اليوم، يعني بعد أن اتفقت النجاسة اتفقت الملاقات، بس العلم بالملاقات متأخر. فإذا جئنا نرتبها بحسب الزمان، أول شيء العلم بنجاسة الملاقي تدري بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير، هذا أول يوم إن صح التعبير. بعدين قبل هذا اليوم، خلى هذا اليوم الثاني، في هذا اليوم اتفقت النجاسة للإناء الصغير أو الكبير، اتفقت. علمت ما علمت؟ هني علمت بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير. زين، بعد إذن ما الذي حدث؟ ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء. فإذن ثلاثة شيئان في عرض واحد، في يوم واحد. واحد العلم بالملاقات، له ملاقات الثوب لأي إناء؟ للإناء الصغير. العلم بملاقات الثوب للإناء الصغير. بعد والعلم، هاي كلها في يوم واحد، والعلم بنجاسة الإناء الصغير أو الإناء الكبير أو الكبير، هاي كلها في يوم. يا أخ محمد، وهذا العلم متى؟ صح، في نفس اليوم، العلم بملاقات الثوب للإناء الصغير والعلم بنجاسة الإناء الصغير أو الكبير. هي العلم بالنجاسة، أي نجاسة؟ نجاسة متى؟ قبل الملاقات. يعني مو أول شيء شنو لاقى بعدين صارت النجاسة، نجاسة بعدين لاقى. فإذا العلم بملاقات الثوب للإناء الصغير والعلم بنجاسة الإناء الصغير أو الكبير، هي النجاسة قبل الملاقات. يعني صارت الملاقات وماذا؟ والإناء نجس، معلوم النجاسة. فأولا النجاسة للإناء الصغير أو الكبير، هي اتفقت خارجا، أنا ما أدري بها. بعدين علمت مو بنجاسة الإناء الصغير أو الكبير، علمت بنجاسة الثوب اللي ناقى الإناء الصغير أو الإناء الكبير، هاي اللي علمت به. ثم اتفق في يوم واحد اللي هو اليوم اللاحق العلم بملاقات الثوب للإناء الصغير. زين، يوم يلاقيه كان نجس لولا بعد النجاسة، بس أنا ما أدري. واضح؟ فلذلك حق التصوير.
علم بالنجاسة ما علم، يوم يعلم بملاقات الثوب الصغير صار عنده علم إجمالي بنجاسة الكبير أو الصغير، ما علم في يوم واحد.
في يوم واحد، لكن شوف في الدليل وش مكتوب.
في ذلك اليوم يوم الجمعة ملاقات.
لا لا لا، لا تروح للمثال شيخنا، قبل المثال. قال أول شيء ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء قبل الملاقات. النجاسة إذن سابقة على الملاقات، خب لو لاحقة للملاقات ما بصير شيء.
العلم بالملاقات والعلم بنجاسة هذا أو ذاك الملاقى أو الطرف الآخر حدثا معا،
خوب.
لكن الحال أن زمان وقوع الملاقات النجاسة مختلف أو أعم من ذلك.
لا أنتوا شوفوا السطر الثالث شيخنا أو السطر الثاني عقب كلمة المورد الثاني، ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء، لكن متى
نجاسة؟
النجاسة قبل الملاقات، فالملاقات لاحقة، هاي اللي نبغيها. وإلا لو الملاقات سابقة خوش ما تأثر.
نعم
هي. زين. بعدين ولو مع العلم بأن نجاسة الملاقي على تقدير تحققها ناشئة من الملاقات، زين، لا غير، بعدين يمثل كما لو علم يوم السبت إجمالا بنجاسة الثوب، علم، وإلا ما تكلم عن النجاسة واتفاقها، النجاسة المفترض هاي سابقة. السبت يقول هذه يوم الجمعة ترى صاير نجاسة الإناء أو الصغير أو الكبير. يوم السبت وش اللي صار؟ علمت بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير، صحيح؟ الثوب اللي هو الملاقة. علم يوم السبت بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير. خب زين. بعدين ثم علم يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير زين أو الإناء الصغير
يوم الجمعة قبل الملاقة،
قبل الملاقة وبملاقاة الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم، وعلم بملاقاة الثوب، فإن نجاسة الثوب
في ذلك اليوم له الجمعة
في أي في نفس ذلك اليوم في يوم واحد. ثم علم يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير، هذا ظرف العلم يوم الأحد، لكن النجاسة يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم، لكن لاحق للنجاسة، مو هذا واحد قبل واحد بعد، يعني مو أنه الملاقاة سابقة للنجاسة، النجاسة سابقة للملاقاة في يوم واحد، لكن هما نكملها لاحقا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.